والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وقد عرف في هذين البيتين نوعين من مصطلحات المحدثين: الأول المسند، والثاني المتصل. وظاهر تعريفه لهذين المصطلحين أنه سوى بينهما، وإلا فمن تأمل عبارته قد يقول إنه باين بينهما بفارق لطيف، لكن هذا الفارق في الحقيقة لا يؤثر في قواعد هذا العلم، ولا يناسب تعريف المحدثين المشهور لهذين الاصطلاحين. فقوله في البيت الأول من هذين البيتين: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ومعنى لم يبن من البين، وهو الانقطاع أو البعد. بان الشيء عن الشيء، أي بعد عنه أو انقطع عنه. فمعنى تعريفه أن الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون انقطاع في أثناء الإسناد. هذا هو معنى الحديث المسند، وهذا التعريف صحيح، هذا التعريف صحيح موافق للمشهور عند أهل هذا الفن. أما قوله في البيت الثاني: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فإنه على كلامه هذا يكون الحديث المتصل والحديث المسند شيئا واحدا، لأنه أيضا قال إنه الذي اتصل سنده بسماع كل راو ممن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فلم يظهر فارق بين المسند والمتصل. والصحيح في المتصل أنه هو الحديث الذي اتصل سنده إلى منتهاه، سواء أكان مرفوعا، هو الحديث الذي اتصل سنده إلى منتهاه إلى آخره، إلى آخر الإسناد، بغض النظر عن آخر الإسناد هل انتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتهى إلى الصحابي أو انتهى إلى التابعي أو من دونه، المهم أنه متصل إلى آخره بغض النظر عن آخره. فعلى هذا اتضح الفارق بين المسند والمتصل. ويمكننا في كلمات وجيزات أن نقول: كل مسند متصل، وليس كل متصل مسندا. وفي عبارة بطريقة الرياضيين نستطيع أن نقول إن المسند يساوي متصل زائد مرفوع. إن المسند يساوي متصل زائد مرفوع. فعلى هذا اتضح لك أن الرفع شرط في الحديث المسند وليس شرطا في الحديث المتصل. فعلى هذا نفهم العبارة الأولى: كل مسند متصل، وليس كل متصل مسندا، لأن المتصل لا يكون مسندا إلا إذا كان ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون المتصل مرفوعا حتى نقول إنه مسند. وعلى هذا فإن الحديث المسند لابد أن تكون نهايته النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من صفته الخلقية أو الخلقية كما سبق في المرفوع. فيشترط في المسند أن يكون مرفوعا، ولا يشترط في المتصل أن يكون مرفوعا، بل قد يكون متصلا موقوفا وقد يكون متصلا مقطوعا، وهو مع هذا يسمى كذلك، يسمى متصل. فالمتصل هو كل حديث اتصل سنده من بدايته إلى منتهاه دون انقطاع، هذا هو الحديث المتصل. فيمكن أن يكون المتصل مرفوعا، ويمكن أن يكون موقوفا، ويمكن أن يكون مقطوعا. فإذا كان المتصل مرفوعا سميناه مسندا، هذا هو. أما إذا كان موقوفا أو مقطوعا فنطلق عليه متصل فقط، لا نقول إنه مسند، لا نقول إنه مسند. وقد بين بعض المعلقين على هذه المنظومة أن كلمة المسند قد تطلق في كلام المحدثين ويريدون بها معنى آخر، فيقصدون بالمسند الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث بحيث تكون أحاديث كل صحابي على حدة، فيسمون مثل هذا الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة يسمونه كتابا مسندا، كمسند الإمام أحمد رحمه الله وهو أشهرها على الإطلاق. فعندما يقولون مسند يعني كتاب جمعت فيه الأحاديث لا على كتب الفقه وأبوابه، وإنما على أسماء الصحابة، يعني على أساس جمع حديث كل صحابي وحده، فأحاديث أبي بكر الصديق وحده ويسمى مسند أبي بكر، وحديث عمر رضي الله عنه وحده ويسمى مسند عمر، وهكذا. والكتاب كله يسمى المسند، هذا هو المشهور إذا أطلق المسند وأريد به تسمية كتاب. فإذا قيل في كتاب إنه مسند فلان مسند فلان، فالمسانيد تجمع فيها أحاديث كل صحابي على حدة، هذا معنى المسند. وأما إذا أطلق المسند على الحديث فيقصدون به ما سبق ذكره، أنه الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تعلم بارك الله فيك أن الإسناد ليس دليلا لزاما على صحة الحديث. يعني عندما نقول هذا حديث مسند فغاية ما حكمنا به على هذا الحديث أنه متصل من بدايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن هذا وحده لا يكفي في الحكم على الحديث بالصحة. فعندما نقول هذا حديث مسند لا يلزم منه أن يكون صحيحا، لأنه قد جمع شرطا واحدا من شروط الصحة، وهو ماذا؟ اتصال السند فقط، فبقي حال رواته من حيث العدالة والضبط، وبقي انتفاء الشذوذ والعلل. إذن لا يكفي من الحكم على الحديث بأنه مسند أن يحكم عليه بالصحة، لأنه بقيت شروط في الصحيح لم تتحقق بعد، والحديث المتصل كذلك. إذا قلنا في حديث إنه متصل فهذا شرط واحد من شروط الحديث الصحيح، وبقيت الشروط الأربعة الأخرى، والفرق بين المسند والمتصل سبق التنبيه عليه فلا حاجة إلى إعادته. وبهذا نعلم أن المنظومة هنا حصل فيها شيء من القصور، لأن الفرق الذي أشرت إليه في بداية كلامي عن المسند والمتصل من كلام الناظم لا صلة له بما تحدثنا عنه. فأنت إذا تأملت كلامه حتى نخرج بالفارق حتى في كلامه، يعني هو الآن عرف الحديث المسند تعريفا وعرف الحديث المتصل تعريفا، هذان التعريفان كما يقال متشابهان إن لم يكونا متطابقين تماما. لكن قد يقول قائل الناظم ليس بالدرجة الكبيرة من الجهل بهذا العلم بحيث يعني لا ينتبه لهذا الأمر، فلا بد أن يكون قد عرف الحديث المتصل بتعريف يخالف تعريفه الحديث المسند على الأقل في يعني هذه الكلمات اليسيرات. فما هو الفرق؟ ما حقيقة الفرق؟ حتى وإن قيل إن العبارة قد اختلفت قليلا لكن لا يؤثر في الحكم، لأننا إن نظرنا إلى كلامه في المسند فنجده قد اشترط فيه الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتصل السند من بدايته من راويه حتى المصطفى وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبن أي لم ينقطع أو لم ينفصل، فالبين سبق أنه الانقطاع والانفصال والبعد. وأما تعريفه للحديث المتصل فإنه اشترط السماع، فقال وما بسمع، وما بسمع كل راو يتصل، وهذا معناه أنه قد اشترط شرطا زائدا في المتصل أن يكون الاتصال سماعا، أي أن يكون كل راو قد صرح بسماعه من الراوي الذي فوقه. وهذا الفارق كما قلنا ليس فارقا جيدا في الحكم بحيث نستطيع أن نفرق بين المتصل والمسند، هذا لا صلة له بالتفريق بين المسند والمتصل، فإن الحديث المسند والحديث المتصل لا يلزم فيهما أن يكون كل راو صرح بسماعه من الذي فهم، ما يلزم هذا، لا يلزم. فهذا الفرق حتى وإن قلنا إن العبارة تقتضي ذلك أنه اشترط السماع في الثاني في المتصل واكتفى بالاتصال في المسند، والاتصال قد يتحقق حتى في السند المعنعن، الاتصال قد يتحقق حتى في السند المعنعن، لكن ليس هذا هو في الحقيقة الفارق حتى يعني عند المحدثين، ليس هذا هو الفارق ولا عند أحد منهم في الحقيقة. ما يعني قال أحد أبدا إن الفارق بين المسند والمتصل يتوقف على مثل هذا الأمر الذي هو أن المتصل يشترط فيه التصريح بالسماع، أما المسند فيكفي فيه تحقق الاتصال، ما أحد قال هذا، ولا أظن أن المصنف نفسه قصد هذا المعنى، وإنما اقتضى النظم هذه العبارة، يعني ما قصدها لذاتها، ما قصد أبدا أن التصريح بالسماع في المتصل شرط، ما هو ما قصد هذا، وإنما خرجت العبارة هكذا. فالشاهد أنه لم يحصل بذلك فرق بين المسند والمتصل، فكأنه عند المصنف يستوي أن يقال حديث مسند وحديث متصل، أما عند جماهير المحدثين فالمسند عندهم يشترط فيه أن يكون مرفوعا، بينما لا يشترط هذا في المتصل، وهذا هو الفرق الجوهري كما يقال. طيب، بعد ذلك تطرق الناظم رحمه الله إلى مصطلح آخر من مصطلحات المحدثين، حيث قال مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثاني تبسما. في هذين البيتين يعرف الحديث المسلسل، وطبعا المصطلحات التي يعرفها الآن ليست لها صلة وثيقة بالصحة والضعف، وإن كان في بعض هذه المصطلحات ما يؤثر في الصحة والضعف، كقولنا ما يعني كما مضى حديث مسند حديث متصل، فلا شك أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصلا، ويشترط في الحديث المرفوع حتى يكون صحيحا أن يكون أيضا مسندا، لكن ليس هذا وحده كافيا في الحكم على الحديث بالصحة. لذلك قلت إن هذه المصطلحات ليست لها صلة مباشرة بالصحة والضعف، وبخاصة في هذه المصطلحات التي ستأتي فإنها عبارات استعملها المحدثون في معانيها الخاصة بهذا العلم، لذلك احتاجت إلى تعريف. المسلسل يستخدمون كلمة هذا الحديث مسلسل أو المسلسلات، وقد يجمع بعضهم المسلسلات، فطبعا المسلسل لغة شيء، والمسلسل اصطلاحا خاصا بهذا العلم شيء آخر. فبالنسبة لهذا العلم المسلسل يطلق على الحديث الذي تناقل فيه الرواة صفة معينة، إما قولية أو حالية أو وصفية، إما قولية أو حالية أو وصفية، فكل راو يحدث من دونه بالحديث يقول مثلا كلمة معينة، فهذا الراوي بدوره يقول نفس الكلمة للراوي الذي دونه وهكذا، أو صفة معينة، فمثلا كل راو يقول لمن دونه يا فلان إني أحبك، فلا تدعن كذا وكذا، فكل راو يقولها لمن دونه يا فلان إني أحبك، فإني سمعت فلانا يقول لي إني أحبك، وهكذا يقول الثالث يا فلان إني أحبك، فإني سمعت فلانا يقول لي إن فلانا قال له إني، وهكذا. فالحديث يكون مسلسلا على هذه الصفة بلفظة إني أحبك، فيقولون هذا حديث مسلسل بالمحبة. أو كل راو يحدث به ثم يتبسم، فهذا مسلسل بالتبسم. أو يحدث به وهو قائم، هذا مسلسل بالقيام. أو أن يكون جميع رواة الإسناد من العلماء فيقال هذا حديث مسلسل بالعلماء. أو أن يكون جميع الرواة مصريين فيقال هذا حديث مسلسل بالمصريين. أو أن يكون جميع الرواة أئمة أو فقهاء فيقال هذا حديث مسلسل بالفقهاء، وهكذا. إذن وجود صفة واحدة في جميع رواة الإسناد سواء كانت قولا أو حالا أو فعلا أو صفة، فإن هذا يجعلنا نحكم على هذا الحديث بأنه مسلسل. وقالوا إن الغالب على المسلسلات الضعف، إن الغالب على المسلسلات الضعف، لا يقصدون ضعف الإسناد، إنما يقصدون عدم اكتمال التسلسل، يعني قلما يصح حديث مسلسل من أوله إلى آخره، هذا قليل. لذلك قالوا الغالب على المسلسلات الضعف، يعني المسلسلات التي وجد فيها التسلسل كاملا من أوله إلى آخره في الغالب تكون ضعيفة. وأما الأحاديث التي صح فيها شيء من التسلسل فإن هذا التسلسل يصل إلى درجة أو طبقة معينة من طبقات الإسناد ثم يتوقف، لا يكتمل. هذا معنى قولهم الغالب على المسلسلات الضعف. وقد يقول قائل ما فائدة هذا في علم الحديث؟ فائدته أن مثل هذا يشعر بضبط الراوي لما رواه، لأن الراوي إذا ضبط حالة الراوي له فبطريق الأولى يكون قد ضبط الرواية. يعني أنا عندما أقول قابلني فلان ولما رآني تغير وجهه وقال لي كذا وكذا، فملاحظتي لحالته تنبئ عن دقتي وتنبهي لما حصل، لأني فقط لم أنتبه إلى كلامه بل تنبهت إلى حالته، يعني يمكن أن أسمع كلامه دون أن أنظر إليه أصلا، لكن كوني كنت مستيقظا جدا كما يقال، منتبها لدرجة أني قلت فلما قال لي كذا احمر وجهه، إذن أنا ضابط في هذا الموضوع، جئت بكلام يدل على ماذا؟ على تنبهي، وأني نقلت الحادثة بدقة. فالتسلسل إذا تم فعلا من أول الحديث إلى آخره يكون قرينة على ارتفاع ضبط هؤلاء الرواة، وهذا يؤثر في الحكم على الحديث بالصحة من حيث الدرجة. يعني أقول هذا الحديث صحيح مسلسل، فكأني زدته قوة، زدته صحة، لأن الرواة لم يكتفوا بحفظ المروي بل حفظوا حال الراوي، مع حفظهم للمروي حفظوا حال من روى لهم، فأصبح في الحديث قرينة تدل على قوة الضبط. وهذا ينفع في مسألة الترجيح، هذا ينفع في مسألة إيش؟ الترجيح. يعني لما يتعارض حديثان ونريد لزاما أن نقدم أحدهما على الآخر، فلو كان أحد الحديثين الصحيحين مسلسلا والآخر ليس كذلك، وهما متساويان في بقية الأمور، يقدم الحديث المسلسل لأنه فيه زيادة ضبط، فيه زيادة ضبط. إذن الحديث المسلسل ينفعنا في هذا. أيضا هذا ينفعنا كثيرا في يعني حفظ الأحاديث أيضا، وينفعنا في تحقيق الأسانيد. هذا إسناد مسلسل بالأئمة، إسناد مسلسل بالمصريين، إسناد مسلسل بالقرشيين، إسناد مسلسل بالحجازيين، وهكذا. فينفعنا في الحكم على الحديث بطريقة دقيقة. يساعدك أيضا على معرفة الرواة من حيث الأنساب والبلاد. والشاهد أن الحديث المسلسل هو كل حديث تتابع رجال إسناده من أوله إلى آخره على وصف أو حال. طيب، يعني قلنا سواء كان قولا أو حالا أو صفة، قولا أو حالا أو صفة، قولا أو حالا أو صفة. إني أحبك هذا مسلسل بالقول، إني أحبك. طيب، حدثني فلان ثم تبسم أو وهو قائم، حال، هذه حال، مسلسل بحال. قرشي أو إمام، مصري، بصري، هذه صفة، هذه صفة. نعم. فالحديث يقول هنا أخونا علي في تعليقاته، علي حلبي حفظه الله، المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال سنده من أوله إلى آخره على وصف قولي كالقسم بالله عز وجل، أو حال كالتحديث من قيام، أو وصف فعلي كالتبسم بعد الحديث، لأنه ما تبسم إلا بعد فعده وصفا فعليا. ثم أورد مثالا حديث يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، هذا بالنسبة للحديث المسلسل، مسلسل قل ما على وصف أتى، ما تتابع فيه الرواة على صفة معينة، مثل أما والله أنباني الفتى، تتابع الرواة على القسم، أما والله أنبأني فلان، قال أما والله حدثني فلان، وكل واحد يقسم أن فلان حدثه، مسلسل بالقسم. مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة، حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، مسلسل بحال وهو القيام. مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم، صفة وقعت منه بعد الفراغ من التحديث كالتبسم. فمثل الناظم بمثال للقول أما والله ومثال للحال قائمة ومثال للوصف الفعلي كالتبسم بعد الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله منتقلا إلى تعريفات تتعلق بعدد رواة الحديث أو الخبر، وهي ثلاث مصطلحات أو ثلاثة مصطلحات، وهي الغريب والعزيز والمشهور. وسبق في بداية شرحنا لهذه المنظومة سبق أن قلت إن الحديث بحسب طريقة وصوله إلينا، بل بعبارة أوسع، إن الخبر ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، فما بلغنا عن طريق كثرة عن كثرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا يسمى خبرا متواترا، وما لم يبلغ هذه الدرجة حتى وإن رواه كثرة عن كثرة لكن لا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، فهذا لم يبلغ مبلغ التواتر. فمثل هذا الذي لم يبلغ مبلغ التواتر وإن كان رواته كثرة فإنه يسمى خبر آحاد. إذن كلمة أحد لا تعني واحدا كما يفهم بعض الناس، بل قد يكون رواته ستة أو سبعة أو ثمانية ومع ذلك يعتبر في نطاق خبر الآحاد. فالآحاد كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر، هذا معنى خبر آحاد. ثم على ضوء هذا ينقسم الآحاد إلى أقسام ثلاثة، وعلم الحديث يتعلق بهذا القسم الثاني من أقسام الأخبار، ألا وهو خبر الآحاد، ويصح أن يقال فيه خبر الواحد، فلا يعنون بالواحد أي الفرد، لا يعنون هذا، إنما خبر الواحد عندهم هو ما لم يبلغ مبلغ التواتر. فأحاد أو خبر الواحد، خبر الأحاد أو خبر الواحد، هذا ليس خاصا بالفرد كما يظن، هذا اصطلاح حديثي، كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر يسمى خبر أحاد، وقد يسمى أيضا خبر واحد. إذن علم الحديث صحيح حسن ضعيف، مسند متصل، موقوف مرفوع مقطوع، منقطع، عزيز مشهور، كل هذه الاصطلاحات تتعلق بخبر الآحاد، فهو الذي يحتاج إلى بحث. أما المتواتر فإن كثرة الرواة مع استحالة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب تجعلنا لا نحتاج أصلا إلى معرفة من هم الرواة، ما حالهم، لا نحتاج إلى شيء من ذلك، لأن الكثرة مع استحالة الاتفاق على الكذب أغنتنا عن كل ذلك. وقد مثلت لهذا في بداية الدروس بما يغنينا عن الإعادة والتكرار، فمن أراد التفصيل رجع إلى مقدمة هذه الدروس. فهنا ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام بحسب عدد النقلة، بحسب عدد النقلة، ونحن اتفقنا الآن أن النقلة قد يكونون كثيرين، يمكن أن يكونوا عشرة، لأن التواتر الصحيح أنه لا يشترط فيه حد معين نواصل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة آت محمد فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في التواتر عددا معينا، لا يشترط عدد معين في التواتر، كما مثلت في بداية الدروس مسألة مرتبطة بكثرة لكن دون تحديد لعدد يقال أقل الكثرة كذا، لا، فالكثرة تختلف، وإنما العبرة بالقيد الذي بعد ذلك وهو يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فمثلا إذا كانت الكثرة أئمة، ليس كما إذا كانت الكثرة من عامة الرواه الذين ليسوا من الأئمة، فقد يكتفى مثلا في حديث نقله جمع من الأئمة عن جمع من الأئمة، قد يكتفى في هذا أن يكون ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، ومع ذلك يقال إنه حديث متواتر، لأن الثلاثة ليسوا أي ثلاثة وإنما هم أئمة. فلو أردت أن أضع أمام هؤلاء الثلاثة عددا من عامة الرواه الذين ليسوا متصفين بالإمامة في الدين قد أجعل العدد 30 في مقابل 3 من الأئمة. فمعنى هذا أني قد لا أحكم لحديث فيه مثلا 29 راويا يروي بعضهم عن بعض في كل طبقات السند بأنه متواتر، وأحكم لحديث فيه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة بأنه متواتر، لأن الثلاثة هؤلاء يستحيل أن يتوافقوا على الكذب لأنهم أئمة. أما هؤلاء 29 فمن قبيلة واحدة فيمكن في العادة أن يتوافقوا على الكذب، يمكن أن يتفق 30 شخصا على الكذب أم لا؟ يمكن، لكن طبعا إذا كانوا من بلدان مختلفة ومن أماكن مختلفة يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب، لكن إن كانوا من أسرة واحدة أو من حي واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن ليس العدد هو الفيصل في مسألة الحكم بالتواتر، العدد لم يذكر فيه إلا أنهم كثرة، كثرة ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب، هذا هو الحديث المتواتر. ما قالوا ما رواه 5 عن 5 أو 8 عن 8، المسألة ليست كذلك. إذن كل حديث لم يبلغ مبلغ التواتر يسمى حديث آحاد. إذن ينقسم حديث الآحاد إلى 3 أقسام: غريب وعزيز ومشهور، كل هذه الأقسام في نطاق خبر الواحد، غريب وعزيز ومشهور. الغريب هو الذي انفرد بروايته راو واحد ولو في طبقة من طبقاته، لا يشترط أن يكون هذا في جميع الطبقات، 5 روى عن 6، روى عن 10، روى عن 1، روى عن 5، عن 7، عن 8 عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديثا غريبا لأنه في الطريق مر براو واحد. فمهما كثر الرواة قبله وبعده يمرون بهذا الراوي، كلهم في النهاية يمرون من خلال هذا عنق الزجاجة. فالعبرة بأقل طبقة في الإسناد عددا يحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز أو مشهور بحسب أقل طبقة من طبقات الرواة في السند. فننظر إلى الطبقات، أقل طبقة فيها كم؟ 1، إذن هذا حديث غريب. أقل طبقة فيها راويان ويكثر العدد قبلها وبعدها، هذا حديث عزيز. أقل طبقة فيها 5، هذا حديث مشهور. 3 فما فوق يسمى حديثا مشهورا ما لم يبلغ مبلغ التواتر. أقل طبقة فيها 5 ولكنهم أئمة والحديث كله أئمة، متواتر وليس مشهورا. لذلك اشترطوا في المشهور أنه ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. إذا انتبه في أن المشهور إنما يحكم عليه بذلك إذا لم يصل إلى حد التواتر، إذا وصل إلى حد التواتر لا يسمى مشهورا، يسمى متواترا، ويخرج عن كونه من أخبار الأحاد مطلقا، ويخرج عن نطاق هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته الذي هو دراسة الحديث سندا ومتنا والحكم عليه بحسب حال رواته واتصال سنده وعدم الشذوذ والعلل، هذا كله يتعلق بخبر الأحاد. فخبر الأحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور بحسب عدد النقلة، والعبرة في هذا بأقل طبقة في العدد من طبقات الإسناد. صحابيان تابعي واحد يروي عن الصحابيين، وبعد ذلك كثر الرواة من أتباع التابعين أو الرواة عن هذا التابعي، لا يغير شيئا عن كونه خبرا غريبا لأن التابعية واحد، وإن كان الصحابة 2 أو 2 والرواة عن التابع كثرة، لكن كل هؤلاء يمرون بهذا الموضع عنق الزجاجة، تابعي واحد، فالحديث مخرجه واحد تابعي معين، يمر كل الطرق تمر بهذا التابعي ثم يرويه هو عن صحابيين، هذا يسمى غريبا إذا كان أقل طبقة في الحديث فيها راويان، هذا يسمى عزيزا. إذا كان أقل طبقة في الحديث فيها 3 فأكثر، هذا يسمى مشهورا ما لم يبلغ مبلغ التواتر. واتضح من هذا أن مسألة الحكم على الحديث بالغرابة أو بأنه عزيز أو مشهور لا يؤثر تأثيرا مباشرا في صحته وضعفه، وإن غلب على الظن أن الحديث المشهور يكون صحيحا وأن الحديث الغريب يكون ضعيفا، غلب على الظن، لكن لا نستطيع أن نجعلها قاعدة مضطردة. فقد يكون الحديث غريبا ومع ذلك هو حديث غالب، فهذا حديث غريب في أربع طبقات من طبقاته الأساسية: صحابي، ثم التابعي الذي يروي عن الصحابي، ثم التابعي الذي يروي عن ذلك التابعي الكبير، ثم التابعي الصغير الذي يروي عن ذلك التابعي الذي هو من أوساط التابعين. ففي الحديث ثلاثة من التابعين على نسق يروي بعضهم عن بعض، فالحديث فرد مطلق. وعدم الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك درسنا هذا، درس المصطلح. فهناك أناس درسوا هذا العلم لدرجة الحفظ، حفظ المتون، بل ولعلهم صنفوا في هذا العلم، وهم أعداء للسنة، كمثل ذلك الرجل الذي هو الكوثري، محمد زاهد الكوثري. هذا الرجل من أعداء السنة، ومع ذلك كان على شيء من المعرفة بالحديث وعلومه، حتى كانوا يعدونه من المحدثين، ومع ذلك هو من ألد أعداء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ألد أعداء سنته، فإنه هدم العقيدة الصحيحة وهدم السنة الصحيحة، بل هاجم هذه الدعوة السلفية وأراد أن يصيبها كما يقال في مقتل، لولا أن الله عز وجل قيد من يرد كيده عليه ويصيب هذا الرجل في مقتل ويرد سهامه ضده، ألا وهو العلامة المعلم رحمه الله تعالى. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء، فالكوثر داء، والمعلم رحمه الله كان هو الدواء لهذا الداء، كما جعل الله عيسى عليه السلام دواء للداء العضال، ألا وهو الدجال، فما يقتل الدجال إلا عيسى عليه السلام. وكذلك سخر الله عز وجل العلامة المعلم رحمه الله لكي يقتل هذا الكوثري، فأصابه في مقتل بكتابه العظيم الذي هو التنكيل بما في ماذا؟ بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. ومثله كذلك ذلك الداء الذي هو المليباري، الذي هو حمزة المليباري، فإن الله جعل الشيخ ربيعا دواء لهذا المليباري، فأصابه في مقتل في كتابه التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، فأصاب ذلك المليباري كذلك في مقتل. هؤلاء ناس، هذان مثالان مهمان لرجلين اشتغلا بالحديث والسنة، وهما من ألد أعداء الحديث والسنة، الكوثري والمليباري. وطبعا الكوثري رمز لمدرسة من تلاميذه عبد الفتاح ابن أبي غدة، والذي قد مات ولحق بشيخه، حتى كانوا يسمون الكوثري لشدة تعصبه للمذهب الحنفي، كانوا يسمون الكوثري مجنون أبي حنيفة، وكانوا يسمون أبا غدة مجنون الكوثري، كانوا يسمون الكوثري مجنون أبي حنيفة ويسمون أبا غدة مجنون الكوثري. والشاهد أنهم مدرسة واحدة، مدرسة تنصر الصوفية والمذهبية والأشعرية، وتنصر التعصب المذهبي الذميم المقيت، وتنصر كذلك الأشعرية، العقيدة الأشعرية، ويزعمون أن هذا هو الدين، ومع ذلك هم مشتغلون بحدثنا وأخبرنا، لكنهم أبعد ما يكونون عن حدثنا وأخبرنا. تحدثنا وأخبرنا أصلا ما وضعت إلا من أجل الحفاظ على هذا الدين، ما وضعت حدثنا وأخبرنا إلا من أجل الحفاظ على الدين الذي هو الإسلام والسنة، الحفاظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الغرض من دراسة هذا العلم، ليس مجرد أنك تخرج حديثا أو حديثين ثم أنت تهدم السنة وتهدم الحديث بزعم أنك تخدم السنة وتخدم الحديث. لذلك أؤكد وأكرر أنكم تحرصون على دراسة هذه العلوم كوسيلة وليست غاية في نفسها، وهذا المعنى قد تم التأكيد عليه في دروس سبقت، ولكن أؤكد هذا بعد هذه الرحلة التي استمرت 10 أيام والتي كانت بفضل الله تعالى رحلة موفقة. وطبعا ما تمكنت من لقاء كل من أريد لقاءهم من العلماء والمشايخ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال، بل يفعل ما يستطاع منه. فأحمد الله عز وجل أن أكرمني بمنه وكرمه، وبخاصة في هذا اليوم الأخير يوم السبت قبيل رحيلي من مكة بدقائق لا أقول بساعات، حيث تمكنت بفضل الله من زيارة الشيخ الصومالي محمد بن عبد الله الصومالي حفظه الله، والذي كما ذكر بلغ 300 سنة، أي تجاوز 100 ب3 سنين، وهو طريح الفراش طبعا، لكنه برغم ضعف جسمه فإذا رأيته يعني حسبته كما يقال هيكلا عظميا، لكنه ما شاء الله بكامل وعيه، بكامل وعيه، بل إنه ما زال يدرس إلى يومنا هذا، يأتيه تلاميذه القدماء في منزله ويدرسهم، وهو صاحب تلك الفوائد الكثيرة التي طالما سمعتموها مني وطالما سمعتها من شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، التي هي من جنس إذا روى الحميدي عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة، وإذا روى المراوزة عن عبد الله غير منسوب فهو عبد الله ابن المبارك. هذه كلها فوائد الشيخ الصومالي رحمه حفظه الله ورحمنا ورحمه، فإنها كلها يحدثنا، كان شيخنا يحدثنا عنه فيقول حدثنا شيخنا عبد الله محمد بن عبد الله الصومالي بأنه إذا روى سفيان إذا روى الحميدي عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة، فإذا ذكر مثل هذه الفوائد يتذكر شيخه محمد ابن عبد الله الصومالي، وهو صومالي فعلا، وإن كان يعيش في المملكة من قديم الزمان فهو صومالي أفريقي أسمر، وسبحان الله يعني يخرج من بلاد سبحانه من بلاد الله يخرج عبادا له من جميع أرجاء الدنيا يخدمون دينه، كما أخرج الشيخ الألباني من وسط من بلاد أوروبا من وسط الكفار ليكون إماما للحديث والسنة، وأخرج الشيخ الصومالي من أدغال أفريقيا كما يقال لكي يكون محدثا يعلم العرب الحديث والأسانيد والرجال. فهذه كلها آيات من آيات الله عز وجل، فالرجل كما قلت يتمتع بكامل قواه العقلية. وعندما ذكرت له أني أنسب قوطيا قال القوطي، قلت لا القوطي، فقال يعني نسبة، قلت إلى قوس، فقال هذه مدينة قديمة وكان فيها علماء، فقلت له نعم هي بلدة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فأخذ يعني يذكر كلاما يدل على معرفته بمثل هذه الأيام القديمة والمدن التي كان فيها في يوم من الأيام مدارس حديثية، ثم طغى الجهل، بل لا أقول فقط طغى الجهل، بل البدع، بل الشرك. البلاد التي كان فيها مدارس حديثية إذا بها تبنى فيها الأضرحة والقباب وتعبد من دون الله عز وجل. فالشاهد أن الرجل برغم كبر سنه ووهن عظمه، إلا أنه كما قلت يتمتع بكامل عقله، وفي مثل هذا السن قلما تجد أحدا على هذه الحالة، قلما تجد أحدا على هذه الحالة. ولكن طبعا للسن كما يقال أحكامه، فهو يعني ضعيف الجسم وطريح الفراش، ولكنه يشغل نفسه بما يتقرب به إلى الله من ذكر وغيره، حتى الدروس لم ينقطع عن التدريس برغم بلوغه هذه السن الكبيرة. فهذا كان من يعني من كرم الله لي أني أعلو فألقى شيخنا، فهذا كان من كرم الله لي أن أعلو فألقى شيخ شيخنا الذي كان شيخنا كثيرا ما يذكره ويذكر فوائده الحديثية الإسنادية، فجزى الله شيوخنا جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه أن يبارك فيهم وفي علمهم، وأن يغفر ويرحم، أن يغفر وأن يرحم الأموات منهم، وأن يحفظ الأحياء منهم، وأن يبارك في أعمارهم، وأن يزيدهم من فضله، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى المشايخ على طلابهم وتلاميذهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى موضوعنا والذي لم نخرج عنه أبدا، بل هذا مهم جدا أن نعرف لماذا ندرس هذه العلوم، لا لكي نكون أعداء للسنة ولا وبالا عليها، بل لكي نكون أنصارا للحديث والسنة ومن أهلها. هذا ما ندرس من أجله علم المصطلح، وما ندرس من أجله علم النحو، وما ندرس من أجله كل هذه العلوم الوسائل. فلنتذكر هذا دائما حتى لا تصيبنا غفلة أثناء الدراسة، فإذا بنا ننحرف كما انحرف بعض الناس للأسف، فصاروا ينكرون الحسن لغيره، ثم ينكرون الصحيح لغيره، ثم ينكرون الحسن لذاته، وما ندري ماذا ينكرون بعد ذلك. فإنهم قطعا سيصلون بهذا المنهج المذموم إلى هدم البخاري ومسلم. فهذا الملباري توصل بتلك الخطوات إلى أنه يقول إن مسلما نفسه رحمه الله يذكر في الباب أحاديث يقصد تضعيفها، فيقوم بشرح الباب على طريقته، فإذا به يصحح حديثا ويضعف عشرة، بل في بعض الأبواب يقول إن مسلما ما ذكر كل هذا إلا من أجل بيان علله، يعني الباب كله. إذن هذا هدم للسنة، هدم للبخاري ومسلم، هدم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب البيقونية رحمه الله، وأظن أن هذا الموقف قد فرغنا منه الحمد لله، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. قال بعدها: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. قال المرفوع طيب: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا فرغ المصنف رحمه الله من تقسيم الحديث بحسب ثبوته وعدمه إلى صحيح وحسن وضعيف. أما في هذه المرة فهو تقسيم بحسب من أضيف إليه المتن. من الذي أضيف إليه المتن؟ إن كان الذي أضيف إليه المتن هو النبي، إذا كان من أضيف إليه المتن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يسمى بالحديث المرفوع. ومعنى هذا الكلام أنه لا صلة لهذا الموضوع بالثبوت وعدمه، هذا تقسيم آخر بحسب من يضاف إليه المتن. صح المتن إلى من أضيف إليه أو لم يصح، إذن فقد يكون مرفوعا صحيحا، وقد يكون مرفوعا حسنا، وقد يكون مرفوعا ضعيفا، وقد يكون مرفوعا موضوعا منكرا باطلا. لا صلة لهذا بأنه مرفوع، مرفوع على كل الأحوال، يعني في نهاية الإسناد أضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح السند أو لم يصح. فإذا أضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا عندهم يسمى المرفوع، فهو مرفوع. وإذا كانت الإضافة إلى الصحابي فقط ولا تتعداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى الموقوف. وإذا كان المتن يضاف فقط إلى التابع أو من دون التابع من أتباع التابعين أو أتباع أتباع التابعين أو من دونهم كذلك، فهذا يسمى المقطوع، ولا صلة لهذا بصحة أو ضعف. إذن هذا تقسيم آخر بحسب من أضيف إليه متن الحديث المنقول بالإسناد، فإنه إذا توقف الإسناد عند التابع أو من دونه يسمى هذا الخبر أو الحديث يسمى حديثا مقطوعا أو خبرا مقطوعا. وإذا كان الإسناد يصل عند الصحابي ويقف لا يتعداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى هذا الحديث أو الخبر موقوفا. وإذا كان الإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره أو من صفته الخلقية أو الخلقية فإنه يسمى حديثا أو خبرا مرفوعا. وهنا اقتصر في هذا البيت على المرفوع والمقطوع نظرا لأنهما كما يقال ينتهيان بالواو والعين، وهذا يناسب النظم. أما الموقوف فلانتهائه بالواو والفاء فجعله في بيت آخر كما سيأتي. ولا شك أن الأفضل والأحسن أنه كان يجمع الثلاثة في موضع واحد لاتصال الموضوع كما يقال لاتصال الموضوع بعضه ببعض، يعني هذا تقسيم يتصل بعضه ببعض، فكان الأفضل والأحسن أنه يجعل تعريف الموقوف مع المرفوع والمقطوع في مكان واحد من المنظومة. لكن نظرا لمراعاة أوزان النظم كما يقال فإنه أخر الموقوف إلى موضع يناسبه النظم أو القوافي كما يقول المشتغلون بالشعر، فأخره إلى البيت الخامس عشر حيث قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. فكان المناسب أن يكون هذا مع المقطوع والمرفوع لاتصال هذا بهذا كما يقال. والشاهد على كل حال أننا نريد أن نفهم، فلا يضرنا أنه أخر أو قدم، يضرنا أننا لا نفهم. لكن ما دمنا فهمنا المراد أن الحديث ينقسم بحسب من أضيف إليه المتن المنقول بالإسناد إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما أضيف للصحابي فهو الموقوف، وما أضيف للتابعي أو من دونه فهو المقطوع. وعليه فإنه لا بد أن نفهم هذه المصطلحات، لأن العلماء أولا يستعملونها كثيرا جدا، فتقرأ في التفسير حديثا يتعلق مثلا بسبب نزول الآية، أو يتعلق بتفسير الآية فيقال في آخره: وهو منكر مرفوعا صحيح موقوفا. فإذا كنت لا تفهم معنى مرفوع ومعنى موقوف، ما فهمت شيئا من كلام المفسر. فهذا العلم يتدخل في كل العلوم، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم التاريخ، في جميع العلوم التي تدرسها الشرعية ستجد هذا العلم يتدخل. ولو لم تفهم مصطلحات أهله لما استطعت أن تعرف المراد. السبب الثاني أيضا أنك أنت إذا أردت أن تكتب أو تبحث فأنت محتاج لاستعمال هذه المصطلحات، فمحتاج لأن تفهم متى تستخدم كلمة المرفوع، ومتى تستخدم كلمة الموقوف، ومتى تستخدم كلمة المقطوع. وهذا مهم طبعا للغاية، واتفقنا أنه لا صلة لهذه المصطلحات الثلاثة بالثبوت وعدمه، فقد يكون الحديث مقطوعا لكنه صحيح، أي صحيح عن ذلك التابعي أو من دونه، وقد يكون الحديث مرفوعا ولكنه ضعيف. فما تنظر إلى المعنى اللغوي، واحد يقول له مرفوع يعني هذا له فيه معنى الارتفاع، وهذا مقطوع فيه معنى الانقطاع، لا، ليس المراد هنا المعاني اللغوية، إنما العبرة في هذه الكلمات والمصطلحات بمعانيها الاصطلاحية، يعني فالعلماء وضعوها من أجل اصطلاحات تتعلق بالحديث بهذا العلم المخصوص. فالمرفوع لا يلزم أن يكون صحيحا، والمقطوع لا يلزم أن يكون ضعيفا. نعم، طيب نواصل بعد الأذان إن شاء الله. فنعتبر بارك الله فيكم، نعتبر في هذا الدرس قد أتينا على الموقوف مع المرفوع والمقطوع، فلا حاجة لنا إن شاء الله إذا جئنا للموقوف أن نعيد الكلام عنه بذلك التفصيل، لأن ما مضى في هذا المقام يكفي، وبقي فقط أن نقول من هو الصحابي ومن هو التابعي، وكيف نفرق بينهما، فإن هذا البحث متعلق بموضوعنا. فمتى يقال عن الرجل إنه صحابي حتى نقول إن هذا الحديث موقوف، ومتى يقال إن هذا تابعي؟ وبالتابعي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، هذا هو أحسن التعاريف للصحابي، أحسن التعاريف للصحابي، كما مضى وقلنا أحسن التعاريف للعدالة. من يذكر أحسن التعاريف للعدالة؟ ما هي العدالة؟ من يذكر أحسن التعاريف؟ فضل. الصغائر ليست محرمات. طيب إذن العدل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر. هذا أحسن تعريف للعادل وهو مطابق تماما للكتاب والسنة. العادل هو من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، هذا هو العادل. الصحابي أحسن تعريف للصحابي هو أنه من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام. من لقي خرج بهذا، من لم يلقى، فكل من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان موجودا في زمنه لا يعتبر صحابيا، لابد أن يلقاه. واحد يقول ما أقل اللقاء، ولو لم تكن إلا لحظة من لقيه، أما أنه كان بينهما يعني بلاد ولم يره ولم يلقه ولم يأتي إليه فهذا لا يعتبر صحابيا. وكلمة لقي أفضل من كلمة رأى، لأن لقي تعم الضرير والبصير، وكذلك لقي تعم من لقيه ورآه ومن لقيه مثلا من وراء ستار أو حجاب، لقيه لكنه كان بينهما ستار أو حجاب، نعم لم يره لكنه إيش؟ لقيه. فاللقاء أعم من مجرد الرؤية، اللقاء أعم من مجرد إيش؟ الرؤية. إذن كلمة لقاء تعم البصيرة والضرير، تعم المبصر والأعمى، وتعم أنواع اللقاء المختلفة، لكن حصل لقاء. ولهذا يدخل في هذا الحد حتى من كان من الصغار لكنه كان مميزا، لأنه لا عبرة بلقاء كما يقال من طرف واحد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لقي هذا الطفل ورآه، لكن هذا الطفل ما كان أصلا مميزا، فمثل هذا اللقاء كما يقال وجوده كعدمه في مسألة الصحبة. وهنا طبعا أجيب على تساؤل في غير موضعه في الحقيقة، فبعد أن تكلمت في بعض الدروس عن أن الطفل لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، فبعض إخواني إما أنه كان غافلا أو كان غائبا في الدروس التي سبقت ما فهم، فأرسل يقول كيف قلت إن الطفل لا تقبل شهادته ولا روايته، وكثير من الصحابة قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أطفال صغار. ما عرف السائل الفرق بين الأداء والتحمل، سبق الكلام في هذا، فيعود إلى الأشرطة. فنحن نتكلم عن الرواية والشهادة أي الأداء، أما التحمل فهذا موضوع سبق الكلام عنه، يعود إلى الأشرطة وسيفهم إن شاء الله. فما تحمله الإنسان صغيرا يقبل منه إذا أداه كبيرا، ما تحمله الإنسان في الصغر يمكن أن يؤديه في الكبر، فتقبل روايته وتقبل شهادته لأنه صار كبيرا عندما أدى الرواية والشهادة، أما إذا أداها وهو صغير لا تقبل منه لفقدانه لشرط العدالة الذي هو مرتبط بالتكليف، وهو أصلا مرفوع عنه القلم حال طفولته. الشاهد لابد من الفهم قبل أن تسأل السؤال، تدبر وتأمل حتى تكون موفقا في سؤالك، وبالتالي تكون إن شاء الله فاهما. فأرجو من إخواني يعني ما يعني يتسرع الإنسان، وبخاصة إذا فاته بعض الدروس، يعني عليه أن يتهم نفسه إذا كان هو مقصرا في الحضور لا أن يسارع بالكتابة إلى المحاضر قلت كذا وكيف نفهم كذا، لا بد أن تحافظ على الحضور، وإن فاتك شيء فعليك أن تعوضه وتستدركه من خلال الأشرطة، لكن أن تغيب درسا أو درسين ثم تأتي تسأل سؤالا كهذا لا، ما ينبغي ما ينبغي. فالشاهد بارك الله فيكم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي، لابد أن يلقى. فهنا ابن أم مكتوم صحابي وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لقيه. نعم، النجاشي ليس صحابيا برغم أنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس صحابيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمكاتبة لا تدخل في اللقاء، المكاتبة تدخل في اللقاء لا تدخل في اللقاء، المكاتبة لا تدخل في اللقاء، وإن حصلت مكاتبة ورد على المكاتبة لا يعتبر هذا لقاء. فيشترط في الصحبة اللقي، يشترط في الصحبة اللقي. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما، يشترط أن يكون حال لقائه له مسلما. فمن كان كافرا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم بعد ذلك أسلم ولم يتكرر له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، هذا لا يعتبر صحابيا كذلك. هذا مهم هذا الكلام. فهناك أناس حصل لهم لقاء فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حال كفرهم، حال جاهليتهم، ثم أسلموا، وقد يكونون أسلموا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يتكرر لهم لقاؤه مرة ثانية بعد إسلامهم، فهؤلاء لا يعتبرون من الصحابة. مهم جدا مسلما أن يكون حال لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، فمن ارتد عن الإسلام لا يكون صحابيا إذا مات على ردته. إذن هو كان مسلما حال لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ومات على هذه الردة، سواء مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر صحابيا لأن الشرط الأخير لم يتحقق في حقه وهو أن يموت على الإسلام. هنا هذا التعريف يدخل فيه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات مسلما، ويستوي في ذلك التعريف أن يتخلل ذلك ردة أو ألا يتخلل ذلك ردة، يعني لقيه مسلما ومات على الإسلام وتخلل ذلك ردة، ارتد ثم أسلم مرة ثانية، تسقط صحبته على هذا التعريف؟ لا تسقط صحبته، تعود له صحبته، يعود له إسلامه وتعود له صحبته أيضا. فهذا التعريف يشمل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام ويشمل من استمر على إسلامه، فكل هذا داخل في حد الصحبة. يخرج بهذا التعريف المنافقون، يخرج المنافقون لأنهم ليسوا في الحقيقة ليسوا مسلمين ولم يموتوا على الإسلام وإن كانوا في أحكام الدنيا كذلك. ومن آيات الله عز وجل وعجيب أقداره أنه لم يعرف منافق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رجل يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أيما بغض، هل يمكن أصلا أن يروي عنه شيئا؟ فصرفهم الله عز وجل، صرف الله قلوبهم عن مثل هذا الخير الذي اختار له من يصلحون له. والقلوب أوعية، أكرر هذا المعنى، القلوب أوعية، والله عز وجل ينظر إلى هذه الأوعية، ينظر إلى القلوب، فيختار للمهمات الطيبة من كان وعاؤه طيبا، أما من كان وعاؤه خبيثا والعياذ بالله فالله يصرفه، يصرف قلبه عن هذا الخير. فبعض الناس الآن يريد أن يشكك في الحديث والسنة، يقول ألم يكن المنافقون مسلمين في الظاهر؟ إذن هؤلاء كانوا في الظاهر من الصحابة، إذن هؤلاء رووا أحاديث، إذن هذه الأحاديث دخل فيها كذب ودخل فيها غلط ودخل فيها كذا، إذن نشك في هذه الأحاديث، نشك في السنة. انظر كيف، وهؤلاء نفسهم فيهم شعب من شعب النفاق الذين يقولون هذا الكلام، لأنهم يريدون هدم السنة ويريدون هدم الحديث. نفس الذين يرددون هذه الكلمات فيهم شعب من النفاق، أعاذنا الله من النفاق كبيره وصغيره، دقه وجله. فالمنافق لا يدخل في هذا التعريف. ومن الناحية الكونية القدرية، لا يوجد منافق روى أصلا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يشتهر بالعلم، فضلا عن أن يشتهر بالعلم. فالمنافقون أئمة ضلال، فكيف يجعلهم الله أئمة هدى؟ لا يكون أبدا. الله عز وجل يصطفي لهذه المهمة من يصلح لها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، والمنافقون ليسوا معروفين لا بالصبر ولا باليقين، فكيف يختارهم الله للرواية عن سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين؟ لا يمكن أبدا. هذا يشمله عموم قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، والمنافق ميسر للنار، ميسر للدرك الأسفل من النار، لا يوفق لا لرواية ولا لفقه في الدين ولا لعلم ولا لحديث ولا لسنة، لا يوفق لشيء من ذلك. وحتى هؤلاء الذين وصفتهم من أئمة أهل البدع ما وفقوا أيضا، لأن الله يعلم أنهم أصحاب أهواء، صاحب الهوى يميل به هواه، والهوى يعمي ويصم، فلا يوفق الله صاحب هوى حتى يتجرد من هواه. فحتى وإن اشتغل بالحديث والسنة فإن الله لا يوفقه ولا يسدده ولا يحفظه ولا يلهمه رشده ولا صوابه. فالشاهد أن الصحابة ليسوا من المنافقين، وأن المنافقين ليسوا من الصحابة. فالصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، والتابعي هو كل من لقي صحابيا ولو صحابيا واحدا مسلما ومات على الإسلام، وأتباع التابعين، ما تعريف تابع التابعين؟ نفس الشيء، من لقي تابعيا مسلما ومات على الإسلام، وهكذا في كل جيل وقرن يلي ذلك. كل من لقي من قبله مسلما ومات على الإسلام دخل في هذا القرن أو في هذا الجيل. وبهذا نكون قد عرفنا بشيء من البيان والتفصيل تعريف الحديث المرفوع وتعريف الحديث الموقوف وتعريف الحديث المقطوع. وسبق الإشارة إلى أن المرفوع يدخل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته، الخلقية والخلقية، الخلق والخلق. الخلق ما يتعلق بشكله وجسمه، كان يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان بعيد ما بين المنكبين، كان أبيض مشرب بحمرة، كل هذه صفات خلقية تتعلق بالخلقة، أو خلقية، وكان جوادا شجاعا كريما جريئا، هذه صفات خلقية، كل هذا يدخل في الحديث المرفوع. فإذا ورد حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أشد الناس حياء، هذا حديث مرفوع، لأنه يتعلق، نعم ليس قولا ولا فعلا ولا تقريرا، ولكنه ماذا؟ صفة له صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة خلقية تتعلق بأخلاقه. فإذا دخل في الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل تقرير صفة، والصفة تشمل الخلقية والخلقية. وكذلك إذا كان الحديث إلى الصحابي فقط من قوله أو فعله، وكذلك من تقريره، لكن ليس هناك طبعا مقارنة بين تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وبين تقرير الصحابي، لأن الصحابي ليس معصوما، ومعروف أن قول الصحابي في نفسه ليس بحجة، لكن الكلام الآن عن الاصطلاح، ماذا يسمى مثل هذا؟ يسمى أيضا موقوفا، نعم. وكذلك إذا وصف الصحابي بأنه كان طويلا أو أثمر أو كان، هذا يسمى حديثا إيش؟ موقوفا. ونصف مثلا أبا ذر بأنه كان كذا وكذا وكذا، جسمه كان شكله كذا وكذا وكذا، نصف عمر رضي الله عنه بأنه كان كذا وكذا، هذا كله وإن لم يكن فيه كلام له ولا فعل، لكن صفته أيضا يسمى حديثا إيش؟ موقوفا. وهكذا التابعي وهكذا. فالحديث ينقسم بحسب ما أضيف إليه إلى مرفوع، بحسب من أضيف إليه إلى مرفوع وموقوف وماذا؟ ومقطوع. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.